الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
بحثنا اليوم نكمل مبحث الترادف والتباين، ونتكلم عن الترادف والتباين بشكل مختصر. نحن إذا قسنا لفظا إلى لفظ آخر، إذا أتينا بلفظ نقارنه بلفظ آخر، فإننا نجد أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين من ناحية المعاني، تكلم لا من حيث المصادر. فهنا حديثنا ينصب على المعنى لا على المصادر، لأنه سوف يأتي لنا الكلام مقارنة المفهوم بمفهوم آخر، ولكن بلحاظ المصداق يكون ذلك في النسب الأربعة. أما هنا فالمقارنة تكون من حيث المعنى والمفهوم، فإذا قارنا لفظا بلفظا فإننا نجد الألفاظ تنقسم إلى قسمين، تارة يكون لها نفس المعنى، ألفاظ مختلفة الحروف ولكن تدل على معنى واحد، فهذه تسمى المترادفة. إذا كانت ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد يعبرون عنها بالألفاظ المترادفة، مثل لفظ الأسد والليل والغضنفر والهزبر، هذه ألفاظ متعددة ولكن ماذا تدل على معنى واحد وهو الحيوان المفترس، واضح؟ الحيوان الشجاع المفترس، هذا هي الألفاظ المترادفة. إذا كانت لدينا ألفاظ متعددة تدل عليكم السلام على معنى واحد فهذه ألفاظ نطلق عليها بالألفاظ المترادفة. كيف المترادفة؟ يعني التي تدل على معنى واحد. مثال لذلك ذكرنا الأسد والغضنفر والهزبر وغيره من الألفاظ التي تدل على ذلك الحيوان المعين، على معنى ذلك الحيوان، لا نظرنا إلى المصادر، واضح؟ وأحيانا لا نأتي بألفاظ نقارن بعضها ببعض فنجد أنها لا تدل على المعنى، مثل لفظ الإنسان والحجر، السماء والأرض، الماء والهواء، هذه ألفاظ تدل على يدل كل لفظ على معنى مستقل عن اللفظ الآخر، فإن لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق والحجر يدل على ذلك الحجر المعين، واضح؟ الهواء يدل على ماذا؟ يدل على هذا الشيء المعين، والماء يدل على ذلك السائل المعين، فالألفاظ إما مترادفة وإما القسم الآخر نسميه متباينة. وأؤكد لحاظنا المعنى، لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول لربما يشترك هذا اللفظ مع ذلك اللفظ بماذا؟ في مصداق معين. نقول لحاظنا المعنى، مقارنتنا وقياسنا هذا اللفظ بالألفاظ الأخرى بلحاظ المعنى، أما المصادر فيكون في النسب الأربعة، بلحاظ النسب الأربعة. طبعا بعد ذلك يعرج على ماذا؟ على الألفاظ المتباينة، فيقول أن الألفاظ المتباينة نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الإسلام، والثاني المتخالفان، والثالث المتقابلان. المثلان كما عرفه الماثل رحمة الله عليهم المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، يعني لوحظ جهة الاشتراك وغض النظر عن جهة الافتراق، لأنه إذا نظرنا مثلا إلى محمد وجعفر اسمين لشخصين، ولكن هنالك جهة التقاء بين محمد وجعفر، اشتراكهما لوحظ جهة الاشتراك. ثم لماذا أدرجناهما تحت المثلان؟ لأنهما ماذا؟ أولا هما مثلان لا يجتمعان، طبعا لكل واحد له استقلالية في حد ذاته، ولكن هنالك جهة الاشتراك فيما بينهما، مثل محمد وجعفر اشتركا في أي شيء؟ اشتركا في جهة الإنسانية، واختلفا في أي شيء؟ في الجنسية مثلا، في الطول، في العرض، في لون البشرة، في واضح، في كبر العينين، في صغرهما، في الذكاء، في البلادة، في حسن الخلق، في مثلا سوء الخلق، والعياذ بالله. هنالك كل شخص له ماذا؟ مميزاته التي تختص به، ولكن لم نلحظ هذه في هذا الأمر جهة الاختلاف، وإنما لحظنا جهة الاشتراك وهو اشتراكهما في ماذا؟ في الإنسانية. فالمثلان هما ماذا؟ المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان مع غض النظر عن جهة الاختلاف. ونؤكد أن لكل واحد له خصوصياته التي يستقل بها عن الآخر، لكن لا ننظر إلى جهة الافتراق، وإنما ننظر إلى جهة الافتراق. واضح إن شاء الله؟ يعني لهم مسميات أخرى إن شاء الله في التطبيق، لأننا لا نريد أن نطول إن شاء الله. المثلان أبدا لا يجتمعان بفداحة العقل، هذه من الأحكام التي تتعلق بالمثلين، لا يمكن أن يجتمعان. كيف لا يمكن أن يجتمعان؟ لأنهما لا لكل واحد له خصوصياته، بالتالي فلا يمكن العقل يأبى أن يجتمع في كليهما في محل وزمان ومكان واحد، لأن لكل واحد له خصوصياته التي تفترق عن الأخرى. ولاحظنا أدرجناهما تحت المثلين لأن لديهما جهة اشتراك في ما بينهما. أما المتخالفان هما ماذا؟ المتغيران، من حيث هما متغيران هنالك لاحظنا جهة الاشتراك والارتباط فيما بينهما، أما ها هنا فإننا ماذا؟ نلحظ جهة الافتراق، تلك جهة الاشتراك، وها هنا نلحظ جهة الافتراق. مثل الإنسان والفرس كما طرح المثال، القلم والكتاب، واضح؟ الإنسان والفرس جهة الافتراق فيهما بما هما، لذا لاحظنا أن جهة الاشتراك فيما بين الإنسان وما بين الفرس جهة الاشتراك هي الحيوانية، أما جهة الاختلاف في ماذا؟ فذا هذا ناطق وهذا صاهر، واضح؟ هذا يمتاز بأنه ناطق وهذا يمتاز بأنه صاهر.
هذه المثلين في نفس الوقت هما مثلان وهما متخالفان،
مثلان من ناحية ومتخالفان. أحسنتم، قلنا أن هنالك لاحظنا جهة الاشتراك وها هنا لاحظنا جهة الافتراق، يمكن بنفس المثال تطبيقه على كلا الأمرين، لا ضير في ذلك. غير الماثل لكي يعتاد الإنسان، ماذا الأمثلة لكي يكون عندنا نوع من المرونة في تفكيره وفي ملاحظاته للأمثلة. إذا لاحظنا جهة الاشتراك فهما مثلان، وإذا لاحظنا جهة الاختلاف فهما متخالفان. طيب ممكن ها هنا يختلف، قلنا أن المثلان لا يمكن أن يجتمعا، ولكن المتخالفان هل يمكن أن يجتمعا أم لا؟ ممكن أن يجتمعا في محل واحد، مثلا عندنا البياض والسواد أو السواد والحلاوة، يمكن هما متخالفان صحيح، لأن لكل واحد له خصوصياته التي يستقل بها عن الآخر. لو لاحظنا السواد والحلاوة يمكن أن يجتمعا أو لا يمكن؟ يمكن أن يجتمعا في التمر، صحيح ولا؟ التمر هو أسود وهو حلو في نفس الوقت، فالعقل لا يأبى من اجتماع المتخالفين، ليس لديه مانع، يعني العقل يلحظ أنه بل لا مانع من اجتماع المتخالفين في مكان واحد وفي زمان واحد، في اجتماع الأسود والحلاوة في العسل، عفوا في العسل، ممكن يأتي أحيانا بعض الأنواع العسل لونها أسود، أو في التمر لا ضير في ذلك. فالمتخالفان نلحظ فيهما جهة الاختلاف والعقل لا يأبى من اجتماعهما، أما المثلان فإننا نلحظ فيهما جهة الاشتراك والعقل يأبى من ماذا؟ من اجتماعهما. هذا بشكل سريع إن شاء الله. أما المتقابلان فإن المتقابلين هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة. طبعا لا بد أن نضع هذه القيود، محل واحد وجهة واحدة وزمان واحد، لما؟ لأنه لو لم نضع هذه القيود لا أمكن أن يجتمع المتقابلان في هذا الأمر. مثلا الأبوة والبنوة، ممكن أن يأتي إنسان ويقول أنا شخص متزوج ولدي أطفال، فأنا أب وأنا ابن في نفس الوقت لوالدي مثلا، واضح؟ فنقول له نحن حينما نقول أن البنوة والأبوة إنما هما مفهومان متقابلان لا يجتمعان، فيقول لنا اجتمعت فيني، فأنا أب لابني وابن لوالدي، نقول له لا بد أن تلحظ بقية القيود في تعريف المتقابلان، أنه في ماذا؟ في جهة واحدة وبعد وفي زمان واحد، لا بد أن تلحظ هذين القيدين. أنت حينما تلحظ في نفسك أنك أبون أنت غافل على أنك ابن، فمسألة التحتية والفوقية، إذا نظرت إلى هذا الساق فإنك تلحظ إليه بأنه ماذا؟ بأنه فوق هذه الأرض، واضح؟ ولكن إذا لاحظته أنه تحت سطح آخر فالجهة تختلف. هذا الإنسان حينما أريد أن أقول له هو أب فإنني ألحظ جهة انتساب الابن إليه غض الطرف على أن هذا منتسب إلى أبيه، فالجهة اختلفت والزمان يختلف كذلك. واضح في لحاظنا لهذا المفهوم في انطباقه على هذا الفرق، فلا بد من لحاظ ماذا؟ لحاظ الجهة ولحاظ الزمان. لو اختلف الزمان والجهة فيمكن أن يجتمع المتقابل إذا بهذا المعنى. ففي جهة نظرنا إلى ابنه فهو ابن، وفي نظرنا إلى انتسابه إلى أبيه فهو عفوا أب، وبانتسابه إلى أبيه فهو ابن. فلا بد من ملاحظة هذين القيدين أن يكون ماذا؟ لا يجتمعان في محلين، يعني في جهة أو في شخص واحد، في بأي شيء متى لا يجتمعان؟ إذا لاحظنا نفس الجهة ولاحظنا في نفس الزمان. لا يمكن أن يكون الإنسان هو أب وهو ابن في نفس الجهة وفي نفس الزمان، ولا يمكن أن يكون هذا السطح ماذا؟ هذا البناء هو فوق وهو تحت في نفس الوقت. لا بد أن يكون ماذا؟ لحاظ الجهة. إذا لاحظنا الجهة ولاحظنا الزمان لا يمكن أن يجتمعان. وهذا بشكل مختصر. نقرأ الآن، نقرأ من الترادف والتباين. نقول إذا قسنا لفظا، يعني ها هنا نريد أن نعرف العلاقة ما بين الألفاظ التي هي موجودة في حياتنا، فيقول إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ، مشرط إلى لفظ واحد، إلى ألفاظ متعددة، واضح؟ فلا تخرج تلك الألفاظ حينما نقيسها المتعددة عن أحد قسمين. الأول، إما أن يكون موضوعا لمعنى واحد، يعني هذه الألفاظ متعددة ولكن معناها واحد، الأسد، الليث، الغضنفر، الهزبر، كلها ألفاظ متعددة ولكنها تشير إلى الحيوان ذلك المفترس، فهي مترادفة. إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر، يعني شلون رديفا؟ ليش عبروا عنها رديف؟ مثلا إذا الإنسان في الزمان القديم يقولون إذا ركب على دابته وأخذ شخصا معه على نفس الدابة يقول أردفه، يعني يشترك معه، أردفه يعني أخذه، فهو رديف له، من يعني يشيران إلى جهة واحدة، مثل أسد وسبع وليس، وكذلك الهرة والقطة فإنهما لفظان يدلان على ذلك الحيوان، الإنسان والبشر والآدمي مثلا، ثلاثة ألفاظ تدل على معنى واحد، هذه ألفاظ متعددة تشير إلى معنى واحد، فالترادف ما هو؟ اشتراك كل الألفاظ المتعددة في معنى واحد، هذا هو الترادف. أما التباين، وإما أن يكون كل لفظ من الألفاظ التي قسناها مع بعضها البعض موضوعا لمعنى مختص به فهي المتباينة، مثل ماذا؟ كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارم، هذه ماذا؟ ألفاظ لكل واحد منها معنى مختص به. التباين إذن ما هو؟ أن تكون معاني الألفاظ متكثرة، يعني متعددة بتعدد الألفاظ، هذا هي التباين. فكم عندنا معنى لفظ؟ عندنا معنى. إذا كان عندنا 20 لفظ في التباين فعندنا 20 معنى، 100 لفظ فإننا عندنا 100 معنى كذلك. فنقول والمراد من التباين هنا غير التباين التي الذي سوف يأتي في المثال. لما؟ لأننا ها هنا يا أخوان لحاظنا المعنى، وهنالك سوف نأتي ونؤكد أن اللحاظ هو المصدر. لما نقول أن هذا اللفظ يباين ذلك اللفظ؟ لأن مصادقهما متباينة، واضح؟ لما هذا اللفظ يرادف ويساوي هذا اللفظ؟ لأن مصادقهما واحدة، واضح؟ هنالك يختلف، فلا بد أن نلتفت. شاهدنا فإن التباين هنا في هذا المبحث بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها في الذهن، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها، حتى لو التقت في بعض الأفراد فلا ضير في ذلك، لأننا لا نلحظ الأفراد والمصادق وجميعها. فإن السيف يباين الصارم، شلون يباين الصارم؟ واحد من الإخوان قبل عشرة محرم أشكل في ما أتذكره، صحيح؟ واحد أشكل وقال ماذا قال؟ الجواب عليه أن السيف يباين الصارم. كيف يباين الصارم؟ من ناحية المعنى، فالسيف يشير اللفظ يشير إلى معنى يغاير عن معنى لفظ الصارم الذي يشير إليه كذلك. فهذا شيء وهذا شيء. وإن كانا يجتمعان في السيف الحاد تقول سيف صارم، واضح؟ لأن بعض السيف ماذا؟ صارم، وبعضه غير صارم، صحيح ولا؟ لو أتينا إلى سيف حاد هذا سيف صارم، ولكن في المعنى نقول أنهما لفظان متباينان. لما؟ لأن السيف لفظ السيف يشير إلى معنى، والصارم يشير إلى معنى آخر. وأما لو التقى في مصداق واحد لا شأن لنا بالمصادق، المصادق شأن نسب الأربع كما سيأتي لنا. المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى في الذهن، في الذهن متباينان، وإن كانا يلتقيان في بعض الأفراد في الواقع الخارجي، إذ أن الصارم ماذا؟ سيف، إن لأن كل صارم سيف مفروض، أو كل صارم بعض، نعم. وكذا الإنسان والناطق، فإن الإنسان والناطق ماذا؟ ما لفظان. ليش متباين؟ لأن الإنسان يشير إلى معنى والناطق يشير إلى معنى. أما في المصادق الخارجية فإن الناطق هو إنسان، إحنا ما نشغل بالمصادق الخارجية هنا، نتحدث عن المعاني. فهما متباينان معنى، لما؟ لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. طبعا المقصود من الناطق هنا المفكر وليس المتكلم، واضح إن شاء الله. يعني ها هنا لحاظ نلاحظ بلحاظ المعاني شاهدنا قسمة الألفاظ المتباينة، بعد أن اتضح أن الألفاظ إذا كانت متعددة فتشير إلى معنى واحد فهي المترادفة، وإذا كانت الألفاظ المتعددة تشير إلى معان مستقل، كل واحد يشير إلى معنى مستقل، فهي الألفاظ المتباينة. يأتي الآن يسير مع الألف، يترك الألفاظ المترادفة ويرافق الألفاظ المتباينة فيتحدث حولها، ويقول إذا درسنا الألفاظ المتباينة فإننا نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تقدم مولانا أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثر ألفاظها، بتكثر يعني تكثر ألفاظها، أي أن معانيها متغايرة، ولما كان التغاير بين المعاني ماذا يقعه على أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب إلى تلك الأقسام، والتغاير على ثلاثة أنواع: التماثل، التخالف، التقابل. لأن المتغيرين الآن يسوي الحفر العصري، لأن المتغيرين أولا إما أن يراعى فيهما، الآن يريد أن يبين لمن هذا التقسيم، على أي أساس قسمها، قسم الألفاظ المتباينة إلى ثلاثة أقسام. يقول أولا إما أن نراعي جهة فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة، فإذا لاحظنا أن هذان اللفظان، أن هذين اللفظين ماذا؟ يشتركان في حقيقة واحدة، زين، فهما المثلان. يعني إذا لاحظنا جهة الاشتراك فهما المثلان، إذا وجدنا أنهما يشتركان في حقيقة واحدة فهما المثلان. مثال ماذا؟ الأسد والفرس. مثال جعفر ومحمد، لاحظنا فيهما جهة الاشتراك، تلك الحيوانية وهذه الإنسانية. ثانيا هذه جهة الاشتراك، وأما أن لا يراعى ذلك، يعني شلون لا يراعى ذلك؟ أن لا يلحظ فيهما جهة الاشتراك، نهمل جهة الاشتراك، سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا، فإنهما ماذا؟ ها هنا يقول على هذا التقدير الثاني، أي تقدير عدم المراعاة في الاشتراك، فإن كانا من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، لأنه الآن يسوي الحفر العقلي، أول شيء قالنا نلحظ جهة الاشتراك، بعد ذلك نهمل هذه الجهة، جهة الاشتراك. فتارى يقول هذا القسم الثاني، إذا تذكرون القسم الذي أخذناه في خلاصة المنطق، ألم نأخذ القسمة؟ أي قسمة؟ القسمة الثنائية. ماذا يقول؟ أحسن، فهو هنا أثبت القسم الأول ونفى القسم الثاني، أن في القسم الثاني يشمل بقية الأفراد وبقية الأقسام. فيقول وإما أن لا يراعى ذلك، أي شيء لا يراعى جهة الاشتراك، كان سواء كان مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا، وعلى هذا التقدير الثاني، أي تقدير؟ تقدير عدم المراعاة جهة الاشتراك، فإن كان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، وجدنا أنهما لا يشتري لا يشتري يمكن اجتماعا في محل واحدة، فهما من جهة واحدة في زمان واحد، بأن كان بينهما تنافر وتعارض فهما المتقابلان. المتقابلان لا يقبلان إذا كانا لا يجتمعان في زمان واحد وفي جهة واحدة، وإلا فهما المتخالفان. وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح فيقول: أولا المثلان، المثلان دائما ركزوا أنه ماذا؟ الاشتراك في حقيقة واحدة. والاشتراك في حقيقة واحدة لا يذهب بنا، لا تذهب بنا الطرق فنظن أنهما يعني صفاتهما ومميزاتهما نفس الشيء، لا، لكل واحد له مميزاته المختصة به، ولكننا نلحظ جهة الاشتراك فيما بينهما. فنحن نشترك في الإنسانية، ولكن أحدنا طويل، أحدنا عريض، أحدنا مثلا لونه أبيض، لونه أصفر، لونه مثلا بني، هذه الفروقات. وأحدنا في من بلد معينة، أحدنا عمره 20، 31، كذا كذا، لكل واحد له خصوصياته، ولكن جهة الاشتراك ماذا؟ في جهة إنسانية. واضح؟ هما المشتركان، المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، أي لوحظ فيهما واعتبر اشتراكهما فيها جهة الاشتراك. محمد وجعفر اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها، وكالإنسان والفرس باعتبارهما مشتركان في الحيوانية. وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر عما اشتركا فيه هما متخالفان، فواحد مسلم فرضاً وواحد نصراني مثلاً، واحد ذكي وواحد متبلد الذهن، واحد شجاع وواحد جبان، واحد كريم وواحد بخيل، هكذا هكذا. فلكل واحد له خصوصياته التي يختص بها عن غيره أم آخر، وإلا فهما متخالفان. نعم، وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما، الفرس متعلم وذاك غير متعلم، الفرس ناطق وذاك غير ناطق، الحصان صاهد والإنسان غير صاهد، الفرس يركب والإنسان لا يركب. واضح؟ واضح إن شاء الله. نعم، الإنسان كلف بالتكاليف الإلهية وشرف بالخطاب الإلهي، وأما الفرس لم يخاطب بالتكليف الإلهي. واضح؟ هنالك فروقات، ولكن يشتركان في الحيوانية. والاشتراك والتماثل إن كان هنا يدخل في يفصل في مسألة ماذا؟ في المثلين. واضح؟ لأنه يريد أن يفصل، يقول إذا كانت أيضا يفرع، إن كان الاشتراك في حقيقة نوعية، لا ننسى النوع، النوع هو الذي يندرج تحته مصاديق يشتركان في ماذا؟ في حقيقة واحدة. واضح؟ نجي نفصل أكثر. بأن كان حقيقة نوعية واحدة، بأن يكون فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر، فإنهما يندرجان تحت نوع ال... يلا طلع العوري خلاصة، وين راحت؟ أي في الإنسانية، يشتركان في حقيقة واحدة وهي نوع الإنسانية. لو أتينا بفرس من أفريقيا، فرس من أوروبا، فرس من آسيا، واضح، وأسمينا لكل واحد اسم، فإنهما يندرجون تحت ماذا؟ حقيقة واحدة، الحيوان الصاهل، صحيح ولا؟ كذلك كمحمد وجعفر يخص باسم المثلين والمتماثلين، ولا اسم لهما ولا اسم آخر لهما، نسميهما المثلين. من هما المثلين؟ هما اللفظان اللذان بعد يشتركان فيه نوعية واحدة. لا ننسى عندنا جنس ونوع وفصل، واضح؟ هذا ما ننساها. إذا اشتركا في نوعية واحدة فإنهما المتماثلين. وإن كانا في الجنس كالإنسان والفرس يشتركان في حقيقة واحدة، ولكن اشتراكهما في الجنس، صحيح ولا؟ فجنس، نعم، نوع الإنسان يختلف عن نوع الفرس، واضح؟ إذا فيما يشتركان يشتركان في الجنس، فماذا نسميهما؟ نحن في مبحث المثلين نقول يسميهما متجانسين. واضح؟ إذا اشتركا في نوعية واحدة متماثلين، إذا اشتركا في جنس واحد متجانسين. واضح إن شاء الله؟ ما نسينا الجنس والفصل والنوع، نسيناهم ما نسيناهم إن شاء الله. أو إن كان الكم، إذا اشتركا في الكم والمقدار ثم يأم متساويين، مثال ذلك كيلو من الحنطة، كيلو من الحنطة وكيلو من من ما؟ أحسنت أحسنت، من الشعير ومن الحنطة طبعا، واضح إذا تساويا فهم ماذا؟ تساويا وإن كان في الكيف يعني في الهيئة في كيفيتهما وهيئتهما سمي متشابهين، والاسم العام للجميع يشمل هذه نعم يسمى ماذا؟ التماثل.
تساويين من أي لحظة يكون متساويين؟
شوف إذا تساويا في الكام؟
في الكام.
إيه في الكام إذا تساويا إيه بلحاظ الكام، لحاظ هذه الجهة يسمى المقدار. إذا لديك 9 بيضات واضح، بيضات شنو؟ من الدجاج البلدي، وبيضات من الدجاج هذا يعني المدني صح التعبير، 9 بيضات 9 بيضات هم المقدار واحد فيسمى ماذا؟ تساوي.
يعني إذا اختلف في الحقيقة لا يكون،
لا في لحاظ هذا الأمر، لحاظ المقدار نعم واضح، نسميهما متماثلان وكذلك متجانسين، ونسميهما كذلك متساويين بلحاظ الجهة التي يشتركان فيها. القانون الذي صدره المناطق وحكموا به على المثلين بأنهما لا يجتمعان واضح، ببديهة العاقل لا يمكن أن يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعان، بل لا يمكن أن يجتمعان، محمد وجعفر لا يمكن أن يجتمعان، لكل واحد بناؤه المستقل، فرعي لها الفرس والإنسان لا يمكن أن يجتمعان، يجتمعان يعني في محل واحد، مو تجي نجمعهم في غرفة واحدة، كلامنا في شيء واحد لا يمكن،
صحيح؟ حقيقة
المعنى. لا، الحب قصده هنا الاجتماع في الواقع الخارجي لا يمكن أن يجتمعان، تلك المعبر عنها يشتركان، لا يقال عنها في حقيقة واحدة، لا نقول أنهما اجتمعا، نقول أنهما اشتركا في حقيقة واحدة، التعبير الدقيق واضح إن شاء الله. وأما المتخالفان ماذا قال؟ قال وهما المتغيران من حيث هما متغيران. ها هنا نعيد ونكرر، ها هنا نلحظ جهة الاختلاف والافتراق، ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد وإن كانا من الصفات، حتى لو كانا من الصفات. مثال ذلك الآن يأتي بأمثلة للذوات ويأتي بأمثلة للصفات، يقول طبعا لا يمانع من الاجتماع إذا كان من الصفات، أما من الذوات لا يمكن أن نجتمع، لابد أن نلحظ هذا الأمر. هو سوف يأتي بمثالين بأمثلة لكلا القسمين ينطبق عليهما أنهما متخالفان، ولكن هنالك ذوات وهنالك صفات، الصفات لا مانع من اجتماعهما، ذكرنا السواد والحلاوة واضح، فالسواد مفهوم السواد يخالف نفس مفهوم الحلاوة ولا لا؟ مخالف له، ولكنهم يمكن أن يجتمعان في التمر، ولكن في أما في الذوات فلا يمكن اجتماعهما، فلا بد أن نلحظ هذا الأمر. حطوا على الأمثلة الذوات، أمثلة الذوات ألف، أمثلة الذوات وأمثلة الصفات باء. شاهدنا مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس، لاحظ جهة الافتراء، فذاك طاهر وهذا ناطق، لا بما هما مشتركان في الحيوانية، وكذلك الماء والهواء والنار والتراب، الشمس والقمر، السماء والأرض، هذه أمثلة سيدنا ليش؟ للذوات، هذه هي أمثلة للذوات، حطوا عليها ألف باء. ومثل السواد والحلاوة، ها هنا إذا كانا من الصفات يمكن أن يجتمعا، لا مانع من ذلك، السواد والحلاوة كما ذكرنا في التمر، الطول والرقة، فإن الزرافة طويلة ورقيقة واضح، أو يجينا إنسان مثلا طويل القامة طولة مثلا مترين لكن مرهف الحس وناعم رقيقا واضح، يمكن أن يجتمع. الشجاعة والكرم، هو شجاع ولكنه كريم كعلي عليه السلام أمرهم. البياض والحرارة، يمكن أن يجتمع أو لا يمكن؟
يمكن
في أي شيء مثلا؟
الحليب.
أحسن، في الحليب مثلا، هو أبيض ما هو ساخن مثلا، طب المثال شاهدنا
الذوات لا يجتمعان ولكن
الصفات الحيوانية، إذا كان من الصفات بل لا، العقل لا يمنع منه، بل يقول نعم يجوز أن يجتمعا، ذكرنا هذه الأمثلة. أما من الذوات فلا يمكن أن يجتمع السماء والأرض، التراب والنار، الماء والهواء، لا يمكن أن يجتمعا بالتالي مولانا. لا يمكن أن يجتمع. بل كيف؟ هو قال لم يقل لا بد أن تكون إذا كان المتخالفان من الصفات لا بد أن يلتقيان. قال لا مانع العقل لا يمنع, يعني يمكن أن يلتقيان ويمكن أن يلتقيان. أما في الذوات قال يمنع العقل من اجتماعهما. واضح إن شاء الله الكلام. نعم. قال ماذا؟ قال التخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر. عجيب. طرح مثالا لمحمد وجعفر للمتماثلين, صحيح؟ لاحظ جهة الاشتراك, وهنا لاحظ جهة الافتراق. قال ماذا؟ وقد يكون في الشخص مثل ماذا؟ محمد وجعفر وإن كانوا مشتركين في نوعات الإنسانية, ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك, وقد يكون في النوع مثل الإنسان والفرس. فالإنسان نوع والفرس نوع. نعم. وإن كانوا مشتركين في الجنس وهو الحيوان, ولكن لم يلحظ الاشتراك, وقد يكون في الجنس. وإن كانوا مشتركين في وصفهما العارض عليهما مثل القطن. طبعا هذا مثال خاطئ والله العالم, لما نقول القطن والثلج مشتركين في وصف الأبيض, لأنه لم يلحظ ذلك. نجيب مثال زيد والمنضدة. زيد والمنضدة وإن كانوا مشتركين في وصفهما العارض عليهما, زيد مثلا لنعومة والمنضدة لنعومتها. شاهدنا. ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما, ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما في متماثلهما في النوع وهو الإنسان. واضح إن شاء الله. وكذا يقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهة تغيرهما في الإنسانية والفرسية, ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية, وهكذا في مثل القطن والثلج. نعم. والحيوان والنبات والشجر والحجار. طبعا قلنا أنهما لا يجتمعان إذا كانا من الذوات. واضح إن شاء الله. ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا مثل الحيوان والنبات, فإن الأمثلة عفوا بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا, فإن الأمثلة المذكورة قريبا لا يمكن فيها الاجتماع, يعني اجتماع المعاني, مع أنها ليست من المتقابلات كما سيأتي, ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح اصطلاح المناطق, لأن لم نلحظ جهة الاشتراك. ثم أن التخالف قد يطلق على ما يقام, هذا لا نلتفت إلى النقطة هذه, لأنه أحيانا الألفاظ تستخدم في أكثر من معنى المصطلحات, لابد أن نعرف جهة الاصطلاح. واضح؟ لأنه حتى في الفقه وفي غيره أحيانا يطلق اللفظ ويراد منه معنى, وإذا أطلق في باب آخر يراد منه معنى آخر, لابد من الالتفات إلى هذا. يقول أن التخالف قد يطلق في بعض المرات على ما يقابل التماثل, فيشمل ماذا؟ التقابل أيضا في نفس الوقت, فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح أنهما متخالفين. واضح؟ لا بد أن نلحظ جهة الاختلاف. التخالف يعني بالمعنى العام. يقول
يوجد مثال توضيحي على هذه العبارة؟
يعني الآن ما في ذهني, ما في حاضر في ذهني تقابل والتخالف. إن شاء الله أشوف وقت آخر بكرة إن شاء الله. المتقابلان هما المعنيان المتنافران. شنو المتنافران سيدنا؟ المتغاف يران. كل واحد يغير الآخر. واضح؟ اللذان لا يجتمعان في محل, يعني شو في محل شيخ رجا؟ يعني في مكان واحد. واضح؟ من جهة واحدة في زمان واحد. هذه القيود لابد أن تتوفر, وإلا لاختل المتقابلين. شاهدنا. كالإنسان ولا إنسان, والأعمى والبصير, والأبوة والبنوة, والسواد والبياض. لو جاء بإنسان حكم عليه بماذا, أو جاء مثلا مجموعة مجرمة فأعمت هذا الإنسان أفقدته بصره, هو مبصر وهو أعمى, قال لنا نعم اجتمع هو مبصر, نقول له لا, اختلف الزمان, قبل نصف ساعة هو مبصر الآن هو أعمى, اختلف الزمان. واضح؟ شاهدنا. فبقيد وحدة المحل دخل مثل التقابل بين السواد والبياض. شلون؟ مما يمكن اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس وسواد الحبر. قال في محل واحد, يعني في موضع واحد, فإنها هنا السواد والبياض مما يمكن اجتماعهما في القرطاس عندنا هذا, وأخط عليه بالقلم. واضح؟ فلاحظ الجهة الوحدة, هذا الأمر الأول. وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة. يعني يريد يقول هذه القيود لكل قيد يدفع، لأنه هذه القيود المفروض أنها من التعريف أن تكون جامعة لكل الأفراد ومانعة لكل واحد من الأغيار من الدخول في التعريف. يمكن يصير في اشتباه عندنا في فهم العبارة. هو يقول لأنه طرح كم قيد عندنا لا يجتمعان في محل واحد في جهة واحدة في زمان واحد، هو يقول فبقيد وحدة المحل دخل مثل التقابل بين السواد والبياض مما يمكن اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس وسواد الحبر. القيد الثاني وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهتين، إذ قد يكون شخص أبا لشخص وابن لشخص آخر. القيد الثالث وبقيد وحدة الزمن دخل مثل التقابل بين الحرارة والبرودة ممكن مما يمكن اجتماعهما في محل واحد. شلون؟ هذا الكوب كان ساخنا وبعد دقيقتين أصبح باردا. فيقول هذه القيود الثلاثة مو يعني يمكن بعض يفهم العبارة لما يقول تدخل، لا يريد أن يقول أنه تخرج هذه العبارة. بقيد الوحدة أخرجت ماذا؟ البياض وبياض القرطاسي وسواد الحبر. بقيد الجهة أخرجت الأبوة والبنوة في شخص واحد، يعني لا بد أن نلحق جهة واحدة. بقيد الزمان مثل الحرارة والبرودة في الإناء أخرجت هذا يمكن التعبير يصير في نوع واحد يقول أدخلت يعني أصبحت داخلة، لا يريد من ربما العكس من ذلك، لكن التعابير أحيانا الواحد لازم إذا قرأ يعني فهمتم أنتم أنه داخل يعني مندرجة تحت التعريف. لا لا، نقول هذه القيود لما أتى بها يريد أن ينفي. قال ها هما المعنيان المتنافران الذي لا يجتمعان في محل، في محل يعني يريد أن يقول أنه يخرج بعض الأفراد. قال في جهتين يريد أن يخرج بعض الأفراد يعني لا غير مشمولة، هذين ليس من المتقابلين. يريد أن يقول إذا اختل الشرط، إذا اختل الشرط فلا بد من توفر ثلاثة القيود المحل والجهة والزمان لكي نقول أنهما متقابلان. لا يجي واحد يقول هذا مو من المتقابلين، هو أب وهو ابن في نفس الوقت، يقول لا أنت تلحظ الجهة بالجهة تختلف، فهو ليس فهما إذا لحظت الجهة وطبقت التعريف فهما من المتقابلين. واضح إن شاء الله. يأتي ويقول بعد ذلك يعقب ماذا؟ يعقب أن للتقابل أقسام، التقابل يعني التنافر له أقسام عدة، وهذه من المباحث المهمة جدا لأنها سوف ترافق الإنسان في مواطن كثيرة لابد من التركيز عليها، وبكرة إن شاء الله نسأل فيها بالذات في أقسام التقابل أكثر فأكثر. عندنا التقابل له أربعة أقسام. القسم الأول تقابل النقيضين. شلون تقابل النقيضين؟ لما يأتي إنسان ويسمع هذا المصطلح لابد أن يلتفت أن تقابل النقيضين تقابل يعني السلب والإيجاب، مثال الإنسان ولا إنسان، الحجر ولا حجر، هذا نقيض الثاني. شلون نقيضه؟ يعني الموجب الذي خلى من أداة السلب إنسان هذا موجود، لا إنسان يعني معدوم بالتالي غير موجود، سلب وإيجاب هذا هو التقابل. هذا القسم الأول من أقسام التقابل. طبعا لهذا القسم له ماذا؟ له انصح التعبير له قوانينه. تارة يكون هما نقيضان، هني التقابل المقصود من عنده التقابل النقيضين، هنا تارة يكونان أمران وجود. طبعا المقصود من النقيضان أمر وجودي وعدمي، لما نقول إنسان هو الإنسان يعني الموجود، لا إنسان يعني المعدوم، حجار يعني نثبت له الحجرية، لا حجرية يعني ننفي عنه الحجرية. الإثبات هو الوجود، النفي هو العدم. هنا يريد يقول تقابل النقيضين يعني تقابل الأمر وجودي مع أمر عدمي. لما نقول إنسان يعني شيء موجود، الإنسانية موجودة في هذا الشخص، لا إنسان يعني ننفي وجود هذا الإنسان، يعني الإيجاب والسلب، الإيجاب يمثل الوجود، السلب يمثل العدم. فالتقابل القسم الأول منه هو تقابل النقيضين. تقابل النقيضين يعني تقابل الوجود مع تقابل العدم في هذا الأمر. طبعا هنا ذكرنا ولا واسطة بينهما، لأننا ذكرنا كأنما في الخلاصة أو في أول الأمر أن البعض قال طبعا من قوانين النقيضين، النقيضان هما ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، صحيح ولا؟ إما موجود وإما معدوم. ولذلك ذهب البعض في شرفة وقال لا، أنه هنالك فرد ثالث بينهما، واسطة بينهما، فسماها إذا تذكروا
الحال.
أحسنتم، سماها الحال، هو غير معدوم وهو غير موجود، فهذا لا يمكن أصلا تصور هذا الأمر. ولكن أحيانا يصاب الإنسان في سقما في ذهنه ويبني مدرسة عقلية ثقافية وتجد له مشتري، تجد له لكل بائع في هذا الوجود له مشتري، ما شاء الله، واضح. فيقول هو لا غير موجود وهو غير معدوم، إنما يكون في ماذا؟ في وسط ما بين العدم وبين الوجود، أطلق عليها الحال. فقانون التقابل عندنا هو ماذا؟ أنهما لا يجتمعان. كيف لا يجتمعان؟ لا يمكن أن يكون هذا القلم موجود ولا موجود، إما أن يكون موجود وإما أن يكون غير موجود، فهذا التقابل تقابل بين وجود القلم وماذا؟ وعدم القلم، هذا هو التقابل الأول. طبعا لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعان بأي صورة من الصور، هذا العقل يحكم بها، مو عقل المسلم، العقل البشري بما هو عقل في أي مجتمع من المجتمعات، في أي منطقة من المناطق نحكم بذلك، واضح. هذا هو التقابل الأول، واضح. التقابل الثاني هو تقابل الملكة وعدمها. أول شيء نريد أن نعرف الملكة، الملكة المقصود من الملكة إنه مالك، الملكة هو التي من شأن الإنسان، مثلا نتكلم عن الإنسان، الإنسان لديه ملكة الإبصار، الإنسان لديه ملكة التعلم، الإنسان لديه ملكة الحركة، يعني صفة موجودة قابلية موجودة عند ذلك الشيء. وإذا كان ذلك الشيء لديه قابلية، مثلا الإنسان لديه قابلية التعلم، صحيح، ماذا يقابل هذه الملكة؟
لا،
عدم التعلم، صحيح. فنستطيع إذا كان ذلك الشيء لديه قابلية شيء ما، قابلية التعلم، نستطيع أن نسلبه عنه إذا لم يوفرها فيه. فرضا التعلم، يجي الإنسان لم يتعلم، فنقول عنه أنه غير متعلم، يعني هو جاهل بالتالي، صحيح. فعندنا وجود الملكة وعدم الملكة. لا يمكن أن نأتي مثلا للحجر ونقول للحجر هذا غير متعلم، ليس، لأنه ليس من شأنه التعلم، ليس لديه قابلية التعلم. فعندنا وجود الملكة وعدم الملكة. فإذا وجدت الملكة في إنسان يقابلها ماذا؟ يقابلها عدم الملكة، مثل البصر والعمى، الزواج والعزوبة. لا يمكن أن أتي إلى الكرسي وأقول هذا كرسي أعزاب، لما؟ لأن ليس من شأنه الزواج، صحيح ولا لا؟ ولكن أستطيع أن أقول لشيخ إبراهيم أنه أعزب لأن من شأنه الزواج ولكنه لم يتزوج، صحيح ولا لا؟ فالمتزوج حاصل على الملكة، الأعزب فاقد لتلك الملكة، المبصر ماذا؟ حاصل على ملكة الإبصار، ولكن ماذا لو جاء إنسان وهو فاقد للبصر؟ نقول له أعمى فهو فاقد لملكة البصر. فعندنا الملكة وعدمها، الملكة هي وجود ذلك الشيء عند الإنسان، فرضا خل مثالنا ويا الإنسان، فإذا فقد ذلك الشيء فماذا فقد تلك الملكة؟ يسمى عنده عدم الملكة. طيب، ما هو الفارق ما بين تقابل الملكة وعدمها؟ هل هما كالنقيضين الملكة وعدمها؟ يقال لا، ليس كالنقيضين، فهما لا يرتفعان بعد، قال لا يرتفعان ولا يجتمعان. أحسن، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بعد، وأما الملكة وعدمها قال بل هما يرتفعان وإن كان يمتنع اجتماعهما. إذا قلنا للإنسان مثال ذلك، الإنسان إما مبصر أو أعمى، لا يمكن ماذا أن يجتمع يكون هو مبصر وهو أعمى في نفس الوقت. يمكن أن يرتفع في غير ذلك في الحجر.
ولكن
بي لا
يمكن أن
يرتفع. نعم 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 نعم.
المكان
بلي قال الذي من شأنه لا يمكن أن يجتمع وجود الملكة وعدمها. هو أعذب وهو متزوج، هو أعمى وهو بصير في نفس الوقت، هو متعلم وهو جاهل في نفسه، ولكن في غيره يمكن أن يرتفع، في غيره ممكن أن يرتفع. واضح هذا القسم الثاني، تقابل الملكة وعدمها. وإذا في غموض نكرر إن شاء الله، في غموض الملكة وعدمها، طبعا الملكة وعدمها ما من شأنه أن يكون لديه ذلك الأمر. لا يمكن أن يقال للحجر أنه أعمى لأن ليس من شأنه ماذا؟ الإبصار. القسم الثالث من التقابل، تقابل الضدين. الضدين مثاله كالحرارة والبرودة. ما هو ضد الحرارة؟ البرودة. ما هو ضد السواد؟ البياض. واضح؟ ما هو ضد الطول؟ القصر. القصر بالتالي. ما هي ضد الفضيلة؟ قال الرذيلة. الجبن ضدها الشجاعة مثلا. واضح؟ الإقدام ضدها التقهقر والتراجع مثلا. واضح؟ الخفة كما ذكر. الكذب ضده الصدق. واضح إن شاء الله. هذا تقابل الضدين. طبعا كما يعرف الضدين بأنهما أمران وجوديان المتعاقبان على محل واحد، مثل اللي ذكرنا قبل قليل في مسألة الكوب الساخن. الضدين ممكن أن يتعاقبان على محل واحد لكن لا في زمان واحد، لا بد أن يختلف الزمان. هذا الكوب قبل قليل كان مليئا بالماء الساخن، ولكن ماذا؟ ولكن بعد 5 دقائق بسبب حرارة برودة الجو انتقلت وذهبت الحرارة وجاءت محلها البرودة. يمكن أن يجتمعا في محل واحد ولكن باختلاف الزمان. مولانا باختلاف الزمان، يعني عبروا عن الضدين كيف نفرق بين النقيضين والضدين. الضدين هما اللذان يتعاقبان على محل واحد. تشرب الشاي وهو مر وتضيف إليه السكر ويصبح حلوا، صحيح ولا لا؟ يصاب الإنسان بمرض الكذب ولكنه يتذكر البارئ عز وجل فيصحح لسانه ويكون صادقا. كان كاذبا فأصبح صادقا. واضح؟ اجتمعا في محل واحد ولكن باختلاف الزمان كذلك. واضح إن شاء الله. كان جبانا ولكنه ماذا؟ كان متعلقا بالفسق والفجور، ولكنه لما سمع نداء الحسين في يوم عاشوراء على من ناصر ينصرنا انقلب من معسكر يزيد لعنة الله عليه إلى معسكر الحسين كفر بن يزيد الرياحي. كان متعلقا بماذا؟ متعلقا بجيش الكفر والنفاق، فأصبح أمران تعلق مثلا الفسق وكذلك بعد ذلك الاستقامة والصلاح. اجتمعا مثلا في الحر واجتمعا في زهير بن القيم ولكن اختلف الوقت. هما ضدان اجتمعا في محل واحد في شخص الحر وزهير بن القين ولكن ماذا؟ اختلاف الزمان. واضح ان شاء الله. بعد ذلك تقابل المتضايفين. عندنا المتضايفين مثل الفوق والتحت. ليش نعبر عنهم بالمتضايفين؟ لاننا لا نفهم احدهما الا باضافته ونسبته الى الاخر. لا نفهم أن هذا أعلى إلا بنسبته إلى التحت، ولا نفهم ونقول هذا الأب وهذا العفر، هذا الأب وهذا الطفل ابنه. واضح لنا أمثل شاهدنا. لا يمكن أن نفهم أن هذا ابن إلا بنسبته إلى أبيه بإضافته إلى أبيه، ولا يمكن أن نفهم هذا أب إلا بنسبته إلى ابنه، ولا يمكن أن نفهم أن هذا فوق إلا بنسبته إلى التحت الذي تحته، ولا يمكن أن نفهم أن هذا يمين إلا بنسبته وبإضافته إلى يساره. هكذا هذه المعاني التي لا تفهم إلا بإضافتها إلى معنى آخر تسمى ماذا نسميهما؟ المتضايفين نسميهما. يعني لا يمكن أن ندرك شيء إلا بإضافته إلى شيء آخر فإن هذا تضايفين. ها هنا يقول تقابل المتضايفين هما اللذان لا يفهم أحدهما إلا بالقياس إلى الآخر. هذا نوع، النوع الرابع من نوع التقابل كالتقدم. لا مثلا نقول فلان تقدم علينا في المسير إلى زيارة الرضا عليه السلام مثلا بالسيارة، فلان تقدم، كيف نحكم عليه بأنه تقدم بإضافته إلينا، نحن تأخرنا وهو تقدم. هكذا هذه المعاني، المعاني الإضافية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. بكرة إن شاء الله نطبق.